بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، كتاب الأطعمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: كتاب الأطعمة. المراد بالأطعمة جمع طعام، وهو ما يؤكل ويتغذى به. يطعم يعني يؤكل ويتغذى به. والأطعمة على قسمين كما سبق: نباتات وفواكه، ثمار ولحوم. أما النباتات والفواكه والحبوب والثمار فهذه كلها حلال، إلا ما كان ضارا، ما كان ضارا فإنه محرم، إما ضار بالبدن كالسموم، وإما ضار بالعقل كالقات ودخان مخدرات، فإن هذه تحرم، فيها من الضرر والخبث، فيها من الضرر والخبث. كذلك الأشربة الأصل فيها الحل، إلا ما كان ضارا بالعقل كالمسكر. وأما الحيوانات فأيضا الأصل فيها الحل، إلا ما وردت الأدلة بتحريمه الكتاب والسنة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الميتة هي التي تموت بغير زكاة شرعية، تموت حتفا بها غير زكاة شرعية، حرمت لأنها خبيثة. والدم مراد به الدم المسفوح كما في الآية الأخرى، دم المسفوح هو الذي يشخب من العروق لما فيه من الضرر في أكله. وأما لحم الخنزير فقد جاء في الآية أنه رجس، أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس، فيحرم لأنه رجس خبيث. وما أهل به لغير الله، ما ذبح وذكر عليه اسم غير الله، كاسم المسيح أو اسم الزهرة أو اسم، كل ما سمي عليه غير اسم الله فإنه حرام، أهل به لغير الله. وكذلك ما ذبح للتقرب إلى غير الله، ما ذبح القبور والأضرحة والأصنام ولو ذكر عليه اسم الله، إذا كان القصد من التقرب إلى غير الله ولو ذكر عليه اسم الله فإنه حرام، لأنه أهل به لغير الله في النية والقصد. وكذلك ما ذبحه مشرك أو كافر لجميع أنواع الكفرة، لأن الكافر نجس، ذبيحته نجسة، إلا ما استثناه الشارع من ذبيحة الكتاب اليهودي أو النصراني فقط، اليهودي والنصراني كافران ولكن الله أحل ذبائحه، قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم، طعامهم ذبائحهم، لأن الطعام كما سبق من غير الذبائح كالنباتات لا فرق فيه بين كافر ومسلم، كله حلال، إنما الكلام على الذبائح. قوله طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائحهم، هذا بالإجماع، لأن أهل الكتاب يذبحون على الطريقة الشرعية، يذبحون على الطريقة الشرعية كما جاءهم في التوراة والإنجيل، الأصل عندهم أنهم يذبحون على الطريقة الشرعية، لذلك تحل ذبائحهم. وإذا علم أنهم يذبحون على غير الطريقة الشرعية ذبيحتهم حرام، حتى المسلم إذا ذبح على غير الطريقة الشرعية ذبيحته حرام. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، رواه مسلم. وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ نهى، وزاد وكل ذي مخلب من الطير.
نعم، إذا قرأنا الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقولة والمتردية والنطيحة، ما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب أي الأصنام، أي كله حرام. وقوله والمنخنقة إلى آخره، هذه تفاصيل للميتة، تفاصيل للميتة وليست أقساما مستقلة. وأما ما ذبح على النصب فهو يدخل في قوله ما أهل به لغير الله، إنها مذبوحة للأصنام المنصوبة. وفي قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، شوف دما مسفوحا، هذا يقيد قوله والدم، إن المراد به الدم المسفوح، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أو لحم خنزير، ثم ذكر العلة قال فإنه رجس. وما أهل به لغير الله سبق بيانه، الرسول في أول الأمر يوم كان في مكة ونزلت عليه هذه الآية ما في محرمات إلا هذه الأربعة، ولكن بعد ذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أوحي إليه بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهذا يلحق بالآية الكريمة، وهو مما زادته السنة على ما جاء في القرآن، زادت السنة على ما ذكر في القرآن وما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو حرام كما في القرآن أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمراد بالمخلب، المراد بالناب من السباع ما له ناب يفترس به، وإلا كل الحيوانات لها أنياب، لكن المراد ناب يفترس به، يفترس به الحيوانات كالأسد والنمر والفهد والذئب، فهذه لها أنياب تفترس بها، يفترس بها. يستثنى منها الضبع كما يأتي، الضبع له ناب يفترس به لكنه حلال بالسنة كما يأتي. وكل ما له ناب يفترس به الحيوانات فإنه حرام لأنه سبع. وكذلك كل ذي مخلب من الطير يصيد به، أو مخلب فقط، مخلب يصيد به يفترس به، وذلك كالصقر والشاهين والعقاب، كل ما يفترس بمخلبه ويصيد بمخلبه فإنه حرام لأنه من سباع الطير، لأنه من سباع الطير فيحرم. وفي رواية النهى، في رواية النهى أي عن أكل هذه الأشياء، والنهي يقتضي التحريم. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. وفي لفظ البخاري: ورخص.
هذا الحديث أيضا يستثني لحوم الحمر الأهلية، الحمر جمع حمار، الأهلية يعني غير الوحشية، الحمر الوحشية حلال لأنها من الصيد، لأنها من الصيد فهي حلال، إنما الحرام هي الحمر الأهلية. لماذا؟ جاء في الحديث أنها رجس، يعني نجسة، تعليل تحريمها بأنها رجس أي نجسة. كانوا في أول الأمر يأكلونها في خيبر، في غزوة خيبر كانوا يأكلونها في أول الأمر، يطبخونها، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فأكفئت القدور وهي تغلي بلحومها، لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها فحرمت الحمر الأهلية غير المتوحشة التي تعيش مع الناس ولا تنفر منهم، الحمر الأهلية. وأذن، وفي رواية رخص في لحوم الخيل، هذا يدل على حل الخيل لأنها من الطيبات، لأن الخيل من الطيبات يحل أكلها عند الجمهور لهذا الحديث ولحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا قولها على عهد رسول الله فأكلنا هذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم على أكلها فهي حلال عند جمهور أهل العلم لأنها من الطيبات. نعم.
وعن ابن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد متفق عليه.
وهذا يدل على إباحة الجراد على إباحة الجراد وأن الصحابة رضي الله عنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات يأكلون الجراد فدل ذلك على حل الجراد هو معروف الجراد معروف. وفي الحديث الآخر وحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال فهذا يستثنى من تحريم الدم أن الكبد حلال بدمها والطحال كذلك وفيه حل السمك وهذا في صريح القرآن حل لكم صيد البحر وطعامه يعني ما مات فيه وصيد ما صدتموه وحي أو حلال فالجراد حلال بدليل هذه الأحاديث وهو من الطيبات وفي أكله صحة للأبدان إذا أكله الإنسان وأكثر من أكله فإنه يفيده الصحة لأنه يأكل من الأشجار الطيبة فيكون فيه دواء يكون فيه دواء جعل الله فيه دواء. نعم.
وعن أنس في قصة الأرنب قال فذبحها فبعث بواركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله متفق عليه.
الأرنب حيوان معروف وبهذا الاسم وأصل الحديث أنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فأنتجوا أرنبا بمر الظهران عند مكة المسمى الآن بالجموم فأنتجوا الأرنب وطلبوها عجزوا عنها فأصابها أحد الصحابة ذبحها وأهدى منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله فدل ذلك على حل الأرنب لأنها من الطيبات. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 النملة والنحلة والهدهد والصرد الهدهد والصرد طائرة معروفة والنملة والنحلة أيضا معلومة لماذا ساقه المصنف هنا يستدل به على تحريم أكل هذه الأشياء، لأن ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبحه فهذا يدل على تحريم أكله، وهذه قاعدة عند بعض الفقهاء، ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكله فهذا دليل على ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذبحه فهذا دليل على تحريم أكله، لأنه لو كان يوكل تبادر الناس إلى ذبحه ذبحوه، فنهى صلى الله عليه وسلم عن قتل هذه الأشياء. وكذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فهو محرم، خمس يقتلن في الحل والحرم كما في الحديث، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الفأرة والحية والعقرب والحدعة والغراب والكلب العقور، كلب العقور هذه تحرم أيضا، أولا لأنها خبائث، ثانيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها، فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فهو حرام، وما نهى عن قتله أيضا فهو حرام، هذه قاعدة عند بعض الفقهاء. نعم.
وعن ابن أبي عمال قال قلت لجابر الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان.
الضبع سبع، وهي تفترس، تفترس الناس وتأكل الجيف، فالقاعدة أنها تحرم لأنها سبع تدخل في أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، ولكن هذا عام مخصص، خصص بالضبع، الضبع حلال، الضبع حلال، لأن هذا الصحابي قال إنه صيد، سئل صيد جابر، سئل صيد هي؟ قال نعم. قال أقاله رسول الله؟ يعني ما هو باجتهاد منك بل هو نص؟ قال نعم، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل هذا على حل الضبع وأنه مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب أو كل ذي ناب من السباع فهو حرام، هذا مستثنى. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم الآية، فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبثة من الخبائث، أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف.
فقال
خبثة من الخبائث، خبثة
خبيثة.
نعم. سم. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث، أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف.
القنفذ حيوان صغير معروف من الدوارج، له شوك، له شوك يحميه، أو شوك يحميه ممن يعتدي عليه، سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن شل أكله، سئل عنه يعني عن أكله، فأفتى بجواز أكله استدلالا بعموم الآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، الآية يعني، فما عدا هذه المذكورة ما هو حلال، ومنه القنفذ لأنه لم يذكر في هذه الآية فهو حلال. هذا استدلال من عمر رضي الله عنه، استدل بالآية، ولكن كان عنده شيخ يعني كبير سن، فذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال خبيثة من الخبائث، الله جل وعلا قال في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرم عليهم الخبائث، فما دام أنه من الخبائث فهو حرام. عند ذلك تنازل ابن عمر رضي الله عنه عن فتواه، وقال إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، الاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه الأدب مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه الاجتهاد مع النص. خبيثة من الخبائث، فلو صح هذا لدل على تحريم القنفذ، ولكن الحديث ضعيف لأن هذا الشيخ مجهول، الشيخ هذا مجهول ما يدرى منه، فالحديث ضعيف، والعرض ضعيف لا يحتج به في التحليل والتحريم، فيبقى القنفذ محل إشكال من العلماء من أباحه، مثل ما جاء في قول ابن عمر، ومنهم من حرمه نظرا لأنه خبيثة أو مستخبث الخبائث. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها، أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي.
الله جل وعلا قال حلت لكم بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، بقول حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره، إلا ما يتلى عليكم، فبهيمة الأنعام حلال، لكن قد يعرض لها حالة تحرمها، وهي ما إذا كانت تأكل العذرة، هذه هي الجلالة، الجلالة هي التي تأكل العذرة من الإبل والبقر والغنم، فما يأكل العذرة فيسمى بالجلالة، هذا يحرم لأنه يتغذى تغذية خبيثة، لكن إذا حبست الجلالة وأطعمت الطاهر حتى يزول عنها أثر الخبيث فإنها ترجع إلى الحل، تحبس ثلاثا تطعم الطاهر، كذلك يحرم لبنها، يحرم لحمها ويحرم لبنها حتى تحبس تطعم الطاهر، حينئذ تعود للحل. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
وعن
أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
أبو قتادة رضي الله عنه اصطاد حمارا وحشيا وأهدى منه للرسول صلى الله عليه وسلم فأكل منه، فهذا دليل على حل الحمار الوحشي، فهو دلالة بالمنطوق مع دلالة المفهوم فيما سبق أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية، مفهومه أن الحمر غير الأهلية لم ينهى عنه، فهذا دليل على حل الحمار الوحشي، حل الحمار الوحشي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل قبل الهدية وأكل من هذا اللحم فهو من الطيبات. نعم.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا، متفق عليه.
سبقت الإشارة إلى هذا الحديث عند قوله صلى الله عليه وسلم عند الحديث وأذن في لحوم الخيل، أذن في لحوم الخيل، دل الحديثان على حل الخيل، وقولها نحرنا، النحر يكون للخيل وللإبل، تذبح في لبتها في نحرها، هو اللبة التي بين أصل العنق والصدر تنحر، وأما الغنم والبقر والطيور فإنها تذبح في حلقها، تذبح ذبحا. قال تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقر والغنم والطيور تذبح ذبحا، وأما الإبل والخيل فإنها تنحر في لبتها. وقولها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في حياته، لا شك من قرب أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها أخت عائشة أم المؤمنين، فبيت أسماء بيت الزبير بن عوام رضي الله عنه قريب من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول لم ينكر عليهم، دل على إباحة الخيل، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
وهذا يدخل أيضا في أن الأصل في الأشياء الحل في الحيوانات، يدخل في الأصل، وأيضا جاء النص على الضب، جاء النص على الضب أنه أكل على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأقر ذلك، هو لم يأكل منه، وقد بين صلى الله عليه وسلم أحرام، هو قال لا لكني أعاكه أو لم يكن بأرض قومي، ولم يمنع غيره من أكله، فدل على حل أكل الضب، وهو من الطيبات ويتغذى بالطيب، هو من الطيبات ويتغذى بالطيب من الأعشاب، يحل أكله، وإن كرهه بعض الناس لأنه لم يألف، كون الإنسان يكره الشيء ليس دليلا على تحريمه، قد يكره الإنسان شيئا مباح، كراهية الشيء لا تدل على تحريمه، تعافه النفس ليس دليلا على التحريم، لأنه ليس من السباع وليس من الخبائث، ولا هناك ما يقتضي تحريمه. إن قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكله، بين صلى الله عليه وسلم أنه لم يأكله لأن نفسه تعافه، ولأنه لم يكن بأرض قوم، لأنه ما يوجد برض الحجاز، الضب لا يوجد في أرض الحجاز، فلم يأكله صلى الله عليه وسلم لعدم العادة في ذلك عندهم. نعم.
وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم.
الضفدع أيضا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لبسها، فتلحق بالحديث السابق نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، وكذلك الضفدع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، وما نهي عن قتله فإنه لا يؤكل، فإنه لا يؤكل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصيد والذبائح. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا وعن المسلمين خيرا. ونستأذن معاليكم في طرح الأسئلة، ننتقل للأخوة في الرياض.
صوت المرأة إذا كان فيه فتنة فإنه يحرم استماعه درعا للفتنة، ولهذا قال الله جل وعلا لنساء نبيه: فلا تخضعن بالقول يطمع الذي في قلبه مرض يقولن قولا معروفا. فإذا كان صوت المرأة فيه فتنة، لأن فيه ممازحة ومغازلة مما يطمع السامع، فهذا لا يجوز. ولهذا في التلبية المرأة لا ترفع صوتها، الرجل يرفع صوته. لماذا؟ لأن صوت المرأة فتنة. أيضا إذا سهى الإمام في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تسبح الرجال وأن تصفق النساء، فدل على أن المرأة لا تصوت حضرة الرجال، وإنما تصفق بيدها لتنبيه الإمام. فإذا كان في صوتها فتنة فإنه حرام. لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأي فتنة أشد من أنها تظهر في الإذاعة أو في التلفاز بصوتها الرخيم الفاتن، سافرة تضحك وتمازح الرجال، أشد فتنة والعياذ بالله. وأما إذا كان صوتها مجردا من الفتنة، صوت عادي تسأل الرجل عن حاجتها، لا بأس بذلك. كانت الصحابيات يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألن أهل العلم. إذا كان صوتها ليس فيه فتنة وأيضا للحاجة فلا بأس بذلك. نعم.
نعم.
هذا عنده جراءة عظيمة، يقول الله أكبر بدل سمع الله لمن حمده، ولما أنكر عليه قال كله جائز، الله أكبر سمع الله لمن حمده، من قال هذا الكلام هذا؟ فهذا بالحقيقة جاهل مركب، ولا يجوز إبقاءه إماما، يجب عزله تأديبه حتى. كيف يتظاهر بهذا؟ نقول كل واحد يقول الله أكبر أو سمع الله لمن حمده، هذا يكون إمام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، ما قال إذا كبر في قيام من الركوع فكبروا، قال إذا قال سمع الله. نعم، هذه سنة الرسول القولية والفعلية، وهذا إجماع المسلمين، ما أحد قال إن كل واحد يكبر ولا يسمع، ما أحد قال هذا إلا هذا الجاهل. قال الفقهاء إنه إذا نسي أن يقول سمع الله لمن حمده يكون عليه سجود سهو. نعم، لو قال الله أكبر ما يجزي عن قول سمع الله لمن حمده. نعم. يروح للمحكمة ويسأل القاضي، أو يأتي للإفتاء، يجي للإفتاء هنا يكون خير إن شاء الله، أو يروح للمحكمة القريبة منه. نعم. لا يلتفت إليهم، يتصلون يقولون انك مسحور، انك كذا، يترك، لا يلتفت إليهم ولا يفتح معهم المجال ولا يستمع لهم، هؤلاء دجالون كذبة يريدون أن يخيفوا المسلمين، ويريدون أن يرعبوا المسلمين، أو يريدون أن يبتزوا أموال الناس، لأنه إذا قالوا أنت مسحور وعندنا علاجك ادفع كذا وكذا في مكان كذا وكذا ويجيك العلاج، أو نحن نحل عنك السحر، هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل ومن التدجيل، فلا يستمع لأمثال هؤلاء. نعم. إذا دخل والإمام راكع يدخل في الصف إن أمكن أو عن يمين الإمام، فإذا لم يتمكن من الوقوف في الصف ولا عن يمين الإمام فإنه ينتظر حتى يدخل من يصف معه ولا يصف وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف، ورأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. نعم. أحسن
الله إليكم. سنة يقول إذا
يبادر بالصلاة، إذا نسي صلاة ثم ذكرها يبادر بأدائها في صلاتها في أي وقت من ليل أو نهار ولا يؤخر، قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فلا يؤخرها إلى وقت آخر، يصليها قبل الحاضرة، يبادر يصليها قبل الصلاة الحاضرة. نعم.
أحسن الله إليك. نعم.
ايش؟
تعال تعال.
يقول السائل: هل الرد على المخالف
يجمع الأمة؟ الرد على المخالف يجمع الأمة، لأنه يبين الحق، والأمة لا تجتمع إلا على الحق، ما تجتمع على الباطل. فالرد على المخالف هذا واجب. الله رد على المخالفين، والرسول صلى الله عليه وسلم رد على المخالفين، والعلماء ردوا على المخالفين، ولا يجوز السكوت عن المخطئين والمخالفين، لأن هذا غش المسلمين وترويج للمخالفة والباطل. لكن لا يتولى الرد إلا من عنده علم، لا يتولى الرد إلا العلماء الذين يعرفون كيف يردون، ما كل يرد على المخالف. نعم. كما أسلفنا يذهب وليها، يذهب وليها إلى المحكمة، والقاضي يحضر الزوج ويسأله عما حصل منه، لا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى تحقيق. نعم.
أحسن الله إليكم. لا حكم على في
دعاء الله عند قبور الأولياء والصالحين بدعة، وكل بدعة ضلالة، لأن الله لم يشرع لنا الدعاء عند القبور. هذه من ناحية. الناحية الثانية أن هذا وسيلة إلى عبادة الأموات، لأنه في الأول يدعو الله عند القبور وفعل بدعة، ثم يستمر به الأمر حتى يلقي الشيطان في نفسه أن هذا الميت ينفع ويضر، فيدعو الميت بعد ذلك ويناديه ويستغيث به. هذا حرام ولا يجوز ومنكر ظاهر. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا يجوز إشاعة الأشياء المكروهة والمحرمة إذا حصلت من بعض الناس، لأن هذا ترويج لها، ولأن هذا مخالف للستر على من وقع في معصية، مطلوب ستره وموعظته ونصيحته، ولا يشهر به عند الناس. فيجب أن لا تشاع الشائعات المكروهة عند الناس، ويجب الستر على من وقع منه خطأ مع مناصحته. هذا هو سبيل المؤمنين. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز وضع
ما فهمت السؤال؟ السؤال غير واضح.
أعيد السؤال.
عدو لا تسرع. الأصل في الحلويات وغيرها الحل، إلا إذا كانت مركبا فيها أشياء محرمة ثبت هذا، ثبت أن من جمل تركيباتها شيء محرم فإنه لا يجوز أكلها إذا ثبت هذا، وإلا لم يثبت وإنما هو شائعات، فمن أراد أن يتجنب من باب الاحتياط هذا أحسن، ومن أكلها لأنها لم يثبت فيها ما يمنع فلا بأس بذلك. نعم. الزكاة لا تجب على المهدي، إنما تجب على المرأة في حليها، تجب على المرأة في حليها عند بعض العلماء، والبعض الآخر وهم الجمهور يقولون الحلي المعد للزينة واللبس لا زكاة فيه. نعم.
ثوب الصادقة وشروطه.
توبة واجبة على الله جل وعلا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، والتوبة لها شروط، أولا أن يترك الذنب الذي هو عليه ولا يتوب باللسان وهو مقيم على الذنب، ثاني أن يعزم أن لا يعود إلى الذنب الذي تاب منه، فإن كان في نيته أنه يعود فهذه توبة مؤقتة ولا تقبل منه. الشرط الثالث الندم على ما فات، يكون عنده ندم على الذنب وعلى المعصية، لا يقول خلاص هذا شيء انتهى وأنا تبت منه خلاص، لا، يكون عنده ندم وخوف إلى الله سبحانه وتعالى، هذه شروط التوبة النصوح. وإذا كان بين الذنب بين العبد وبين الناس فشرط رابع، وهو أن يستبيح ويستحل ممن ظلمهم ويرد عليهم ما أخذه من أموالهم. نعم. أحسن
الله إليكم يا حبيبي. هذا السؤال
يا موسى من البقر من بهيمة الأنعام، يحل أكله إذا لكي زكاة شرعية يحل أكله. نعم.
نشكر الإخوة في الرياض وننتقل لأسئلة الحضور. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: هل الطير مثل الدجاج وغيره مما يجوز أكله إذا أكل العذرة فيكون مثل الجلالة؟
نعم، الدجاج والطيور التي تأكل النجاسة لا تؤكل حتى تحبس، تأكل تطعم الطاهر ويذهب ما في بطونها من النجاسة وبعد ذلك تؤكل. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم أكل الثعلب؟
فيه خلاف بين العلماء، إلى أنه يفترس الدجاج والطيور فيكون حراما، يدخل في ذوات الأنياب من السبع، أو الثاني أنه ليس كذلك، ليس مما يفترس ويحل على الأصل. نعم.
أثابكم الله، إذا كانت الضبع من الصيد فهل يحرم صيدها للمحرم؟
نعم، يحرم صيدها للمحرم، لأنها صيد بنص الحديث، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هي من صيد البر يحرم صيدها على المحرم، وفيها جزاء، فيها شاة. نعم.
أثابكم الله. يقول: هل يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح؟
يكره، يكره نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، يكره كراهية، لكن إذا قطع ما يجب قطعه من المري والحلقوم والوجيجين حلت الذبيحة، وإن كان المحل غير الأصلي. نعم، ما دام في الرقبة. نعم.
أحسن الله إليكم. الحمار الوحشي إذا خبس وقام الشخص بإعطائه العلف، هل يعتبر كالحمار الأهلي؟
الأصل فيه، نعم، يعتبر الأصل. لو أن حمارا وحشيا تأهل فهو حلال، ولو كان العكس حمار أهلي توحش فهو حرام بناء على الأصل. نعم.
أحسن الله إليكم. في بعض البلاد المجاورة يأكلون يرقات الدبابير بعد شويها. يرقات الدبابير،
يرقات،
اي نعم،
الدبابير. وش الدبابير؟
سموه دبور يا شيخ، طاير زي الجراد بس هو مختلف.
الدبور، الدبور هو الظاهر انه هو النحل. اي نعم، من النحل، والنحل نهى الرسول عن قتله كما مر بكم، فيكون حراما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أثابكم الله، في جامعات الطب وفي فترة التدريب العملي يقومون بتشريح الضفدع، فيقومون بضربه يمينا ويسارا ثم يفتح بطنه ويشرح، هل هذا الفعل يدخل في النهي عن قتل الضفدع؟
نعم، يدخل في النهي عن قتل الضفدع، ولا يجوز، لا يجوز هذا. نعم.
أثابكم الله، هل الزرافة حلال الأكل؟
نعم، شو المانع؟ لا مانع من أكلها. نعم.
أثابكم الله. يسأل أيضا عن الفيل.
الفيل مستخبث، نصوى يحرم عليهم الخبائث، الناس يستخبثونه ولا يوكل. نعم.
كذلك يسأل أثابكم الله عن أكل لحم النيس.
النيس هو كبير القنافذ، حكمه حكم القنفذ. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلكت الرجال ما أطاعت النساء، ما صحة هذا الحديث وما معناه؟
والله ما أعرف صحة الحديث ولا أدري عنه، لكن ما في شك إن الرجل إذا انقاد للمرأة والمرأة ناقصة عقل ودين أنها تجر إلى ما لا تحمد عقبه، الرجل لا ينقاد مع المرأة دائما، فإنما إذا كانت المرأة عاقلة وحصيفة وأشارت عليه بعض الأحيان بشيء صائب لا بأس، أما أنه يعطيها القياد دائما هذا لا يجوز، الواجب العكس، المرأة هي التي تتبع الرجل، الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض. نعم.
أحسن الله إليكم. هل لا بد من توجيه الذبيحة إلى القبلة عند ذبحها؟
هذا سنة، نعم، توجه إلى القبلة استحبابا، مستحب هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أكثر اللحوم الموجودة في المطاعم سواء دجاج أو غيره تأتي من خارج المملكة، فما رأي فضيلتكم في الأكل من هذه المطاعم ونحن لا نعلم كيف ذبحوه؟
هذه مشتبهة، لأن الذبائح المستوردة من الخارج من شركات اللحوم المعروف أنها لا تذكي الزكاة الشرعية، إنما تذكيها بواسطة المجازر العامة، تدخل حية وتخرج معلبة، أو تقتل بالصعق الكهربائي أو بالرصاص إذا كانت قوية، يضربونها بالرصاص ثم بعد ذلك يقطعونها، أو إذا كانت طيور يذبحونها بالماء الحار. كل هذا ليس هو الزكاة الشرعية، تجنبها بلا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قمت من النوم وقد أنزلت ولم أحتسم، هل علي غسل وهل أعيد الصلاة؟
هذا احتلام. إذا قمت من النوم وجدت عليك أثر إنزال فهذه جنابة، عليك بالاغتسال. نعم. لكن لو احتلمت ولكن ما خرج من شيء، سلمت ولكن ما خرج من شيء ولا وجدت أثر، ليس عليك شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء، الماء أي ماء الاغتسال من الماء من الاحتلام. إذا لم يوجد ماء لا اغتسال عليك في الاحتلام. نعم.
أحسن الله إليكم. هل للجالس أن يصحح للمصلي إذا أخطأ في القراءة؟ هل للجالس أن يصحح للمصلي إذا أخطأ في القراءة؟
وش المانع؟ هو خاص التنبيه، ما هو خاص للقائم، ينبه الجالس والقائم. نعم.
أثابكم الله. يقول: مسافر مكث يومين في بلد وسكن بجوار المسجد، لكنه يصلي في بيته ويقصر الصلاة ويجمعها مدة سفره، فهل يجوز له ذلك أم يجب عليه الصلاة مع الجماعة؟
تجب عليه الصلاة مع الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. يجب عليه أن يصلي مع الجماعة وأن يجيب المؤذن ويتم الصلاة معه، لكن ما صلاه صحيح مع الإثم، يكون صحيحا مع إثم ترك الجماعة. نعم.
أثابكم الله. يقول: ما حكم الذبيحة التي ذبحت ولم يسمى عليها وهو ناسيا؟
إذا نسي أن يسمي فذبيحته حلال. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فعفي لأمة الخطأ والنسيان. فإذا نسي المسلم أن يذكر اسم الله على الذبيحة فهي حلال، لأنه مسمى بالنية، نية المسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز أكل جميع حيوانات البحر، أعني كل ما يعيش فيه؟
ألا هو الصحيح، يعني كل ما يعيش في البحر، ما لا يعيش إلا في البحر فهو حلال. أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا عام، كل ما يعيش، كل ما لا يعيش إلا في البحر فهو حلال. نعم.
أثابكم الله. يقول: رجل أخذ مبلغا عن رجل آخر كي يحج عن أبيه، حج بدن متمتع، لكنه حج عنه مفردا لأنه كان في مكة ثم اعتمر عنه، فما حكم ذلك علما أن هذا الرجل الحاج لا يعرفه لأنه ذهب إلى بلده؟
أعيد السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل أخذ مبلغا من المال لكي يحج عن رجل آخر اللي هو عن أبيه، حج بدل متمتع، لكنه حج عنه مفردا لأنه كان في مكة ثم اعتمر عنه، فما حكم ذلك عما أن هذا الرجل الحاج لا يعرفه لأنه ذهب إلى بلده؟
أخطأ في هذا المسلمون على شروطهم، وهم شرطوا عليه أن يحج متمتعا، والتمتع هو أفضل الأنساك، كونه حج مفردا هذا خلاف الشرط، فهو أخطأ في ذلك. ولكنه لما أدى العمرة بعد ذلك نرجو أنه قد برئت ذمته، لأنه جاء عن المنوب عن بحج وعمرة، لكنه يأثم بمخالفة الشرع. نعم.
أثابكم الله، هل يجوز لي أن آتي بعمرة عن زوج أختي وقد مات هذا العام من باب الصلة؟
هل
يجوز أن آتي بعمرة عن زوج أختي وقد مات هذا العام من باب الصلة؟
إيش المعنى؟ لا بأس بذلك، هذا طيب، هذا ينفع الميت وأنت مأجور إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: المأموم إذا انتهى من التشهد الأول والإمام يطيل في جلسة التشهد ماذا يفعل؟ إذا انتهى من التشهد الأول والإمام يطيل في جلسة التشهد ماذا يفعل؟ هل يكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو بما شاء فقط أو ينتظر الإمام حتى يقوم؟
يكرر التشهد الأول. وبعض العلماء يقول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل هذا أو هذا قد أحسن، أما السكوت فلا يسكت. نعم.
أحسن الله إليكم. نتوقف الأذان ثم نعود. الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أكل ما يسمى بالوبر وهو حيوان له ناب إلا أنه يأكل الحشائش؟
حلال، الوبر حلال لأنه من الطيبات ويأكل من الأعشاب، هو من الطيبات فهو حلال. نعم.
أحسن الله إليكم. ما صحة الحديث أن لحوم البقر داء وألبانها دواء وسمنها غذاء؟
كلام، هذا كلام نوع حديث. والبقر طيبة من الطيبات، الله جل وعلا يقول: حلت لكم بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. نعم. لكن بعض الناس يكره لحوم البقر، كيف لا تروه كيف، لكن الله يقول أنه مكروه وأنه حرام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم مشاهدة المسلسلات التي ليست فيها خلاعة ولا فساد وإنما قد تكون قصصا واقعية لأجل العبرة، أو ليس فيها قصة واقعية ولكن فيها الفشمة؟
تجرك إلى المسلسلات الخبيثة فلا تعود نفسك عليها. وأيضا فيها صور، فيها صور ناس رجال ونساء، من تشاهد الصور لا يجوز. نعم.
أثابكم الله، هل تحرم زوجة الابن بمجرد العقد أو اشترط الدخول بها؟
مجرد العقد، زوجة الابن تحرم بمجرد العقد. نعم.
أثابكم الله، يقول خطيب وقع بالزنا على خطيبته قبل يومين من عقد النكاح ثم تزوج، فهل هذا الزواج صحيح؟
لا يصح هذا الزواج لأنها زانية، حتى تتوب توبة صحيحة وتنتهي عدتها بهذين الشرطين، أن تتوب توبة صحيحة ويتوب هو أيضا، لأن الزاني أيضا لا يزوج حتى يتوب، يتوبان توبة صحيحة وينتظر حتى تخرج من العدة تحيط ثلاث حيض حتى يعلم ما في رحمها جنين، وبعد ذلك يعقد عليها. وإذا جاءت بولد فهو زنا، ولد زنا لا ينسب لأب، إنما يكون ابنا لها من الزنا والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل ما الحكم لو قام الإنسان وترك التشهد الأول؟
لو قام متعمدا بطلت صلاته، أما إذا قام ناسيا واستتم قائما فإنه يستمر ويأتي بسجود السهو بدلا عن التشهد الأول الذي نسي. نعم.
أثابكم الله، يقول السائل رجل جاء ليعتمر وأراد في نفس الوقت أن يعتمر عن والديه مع العلم أنهما يتمتعان بصحة جيدة وحالتهما المادية جيدة وهما يقيمان بفرنسا، هل يجوز له ذلك؟
لا يحج ولا يعتمر عن الحي لا فرضا ولا نفلا إلا إذا كان عاجزا، عجزا مستمرا ما يستطيع المجيء أبدا، فإنه يوكل، هو يوكل من يحج أو يعتمر عنه. نعم.
أثابكم الله، يقول السائل ما الحكم في النفس بعد قراءة الأذكار في الصباح والمساء على الشخص نفسه أو على الأهل والأولاد؟
هذا رقية، ما يصير ورد، هذا يصير رقية وما في معنى، لكن يكون رقية. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم تحية المسجد؟
تحية المسجد سنة مؤكدة، سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم وليست واجبة، لأن الأعرابي لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس قال يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، فلا يجب من الصلوات إلا الصلوات الخمس. نعم.
أثابكم الله، الغسل للنظافة هل يجزئ عن الوضوء؟
لا، الوضوء عبادة ولا بد من نية، إذا توضأ للنظافة فلا مباح وليس عبادة لا يجزي، إلا إذا نواه وضوءا من أوله يكون وضوءا. نعم.
أحسن الله إليكم، ما صحة حديث إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق؟
نعم، هذا وارد، حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، ضعيف فيه مقال. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم قراءة النساء في قناة في التلفاز وهي محجبة؟ قراءة النساء في قناة في التلفاز وهي محجبة،
قراءة القرآن يعني؟
القرآن
ما يجوز هذا، لأن صوتها يفتن، صوتها يفتن الرجال، يعني مهنا رجال يقرؤون في التلفاز أو في الإذاعة. نعم، جاب رجال الحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم، هل المعاصي تقدح في كمال التوحيد الواجب أو في كمال التوحيد المستحب؟
المعاصي تقدح إذا لم تكن شركا فإنها تقدح في كماله الواجب، في كماله المستحب. نعم. إلا إذا كانت محرمات، إذا كانت كبائر، إذا كانت كبائر فإنها تقدح في كماله الواجب. أما إذا كانت دون الكبائر فإنها تقدح في كماله المستحب. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل يشكو من حالة نفسية في بعض الأحيان. رجل يشكو من حالة نفسية في بعض الأحيان بمعنى انفصام في الشخصية، وقد طلق امرأته أكثر من مرة في أكثر من يوم، وإذا تشافى وتذكر ندم وقال لو كنت بحالة الراهنة لم أعملها.
يا أخوان الطلاق ما نجاوب عليه، الطلاق يروح للمحاكم ولا للإفتاء ويسجل ويضبط مع القضية، ما هو طلاق على طول بس كلام كلام، ما يجوز هذا، يحتاج إلى ضبط ويروح للمحكمة أو يجي للإفتاء تجرى الإجراءات اللازمة. نعم.
أحسن الله.
لأن بعض الإخوان وبعض طلبة العلم يفتون بالطلاق والطلاق الثلاث، هذا ما يجوز لهم، هذه أمور تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى تحوط. والناس اليوم كثر فيهم الكذب، وكثر فيهم الاحتيال، وكثر فيهم الجهل. الطلاق خطير يحتاج إلى ضبط، هذه فروج لا يجوز الإنسان يفتي فيها على طول من دون تثبت ومن دون ضبط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم سجود اللاعبين بعد إحرازهم لأهداف في المباريات؟
ما شرع الله السجود للعب، هذا لا يجوز، لأنه اللعب ليس نعمة حتى يسجد للشكر، وليس اندفاع نقمة، إنما هو إذا على أقل يعني أبعد الأحوال أنه مباح، والمباح لا يسجد من أجله. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم الصلاة للمفتقن بالبول علما أنه يوجد لديه مشكلة بالمسالك البولية؟
الصلاة تصح إذا لم يخرج منه بول، الصلاة صحيحة، لكن تكره، تصح مع الكراهة، إلا إذا اشتد به وصار ما يطمئن إلى أن معالجة البول والغائط تمنعه من الطمأنينة، صلاة غير صحيحة، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل من كلمة للإخوة حول فرد الساعدين في السجود وكذلك فرد الأرجل ومضايقة المصلين؟
هذه ظاهرة، الواحد يأخذ مكان اثنين أو ثلاثة في الصلاة، يضايق من بجانبه في السجود وفي الوقوف يفخج رجليه، هذه مبالغة وغلو في صفة الصلاة، الإنسان ما يضايق من بجانبه، المطلوب التراص، المطلوب التراص، ما هو المطلوب أنك تاخذ محل اثنين وتوخر الناس وتضايقهم وتؤذيهم، هذا لا يجوز، هذه ظاهرة ما هي طيبة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقوم بعض الناس بالكتابة على علبة من الخارج كلمة بنادول الذنوب، وإذا فتح العلبة وجد بداخلها ورقة فيها أذكار وفيها الحث على الاستغفار، فما حكم هذا العمل؟
هذا عمل لا يليق، تشبيه الاستغفار وهو عبادة، تشبيهه بالبنادول هذا فيه تنقص للاستغفار، هذا لا يجوز، العمل لا يجوز، لأنه معناه أن العبادة تشبه بالبنادول، عبادة أمرها عظيم، البنادول دواء فقط، كيف تشبه العبادة بالبنادول؟ هل فيه تنقص للعبادة؟ نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا آخر سؤال. يقول السائل: أنا قمت بأداء العمرة ثم أردت أن أعمل عمرة أخرى، فطلبت من يقول قمت بأداء العمرة ثم أردت أن أعمل عمرة أخرى، فطلبت مني أمي أن أعملها لأحد أقربائها فرفضت، فقالت لي إن أردت معزتي فأعمل العمرة، فإذا ما أديت العمرة فهل في هذه معصية؟
أولا اللي تؤدى عن العمرة إذا كان ميتا فلا بأس، تطيع أمك تحصل على الأجرين، أجر طاعة والدتك وأجر نفع الميت. أما إذا كان حيا وقويا تقول لأمك هذا ما يشرع، هذا لا يشرع العمرة عن الحي النشيط القادر، تبين لها هذا ولا أظنها تمانع فيه.